بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه عليه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يصل قريبا وجاحدها كافر. قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت.
كتاب الصلاة. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على أحكام الطهارة تكلم على أحكام الصلاة، فعقد كتاب الصلاة والمناسبة ظاهرة في الطهارة، فلا بد أن يتطهر الشخص قبل الصلاة، فهي من شروط الصلاة كما سيمر بنا إن شاء الله. الصلاة في كلام العرب الدعاء، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. فلذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه أحد بصدقته دعا، قال عبد الله: فأتى أبي بالصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أما في الشرع فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: تجب الخمس على كل مسلم مكلف. تجب الخمس أي تجب الصلوات الخمس. ما الدليل على الوجوب؟ الدليل حديث ابن عباس لقصة معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أرسله إلى اليمن: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في كل يوم خمس صلوات. الحديث في حديث طلحة بن عبيد الله أيضا في الصحيحين قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أتى رجل من أهل نجد ثائر الشعر نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو يسأل عن الصلاة، قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فذكر الصيام والزكاة، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى يدل على أن الصلوات الواجبة التي تتكرر في اليوم والليل هي الخمس فقط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. صحيح، إلا أن تتطوع، إلا إذا تطوعت فما زاد فهو تطوع. ثم قال: لا أزيد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفلح إن صدق. هذه أربعة أوجه تدل على عدم وجوب غير الصلوات الخمس في اليوم والليلة. تجب الخمس بأصل الشرع، وإلا أحيانا قد يوجب الشخص على نفسه. لو قال: لله علي نذر أن أصلي كل يوم سنة الضحى، يجب عليه أن يصلي كل يوم سنة الضحى، لكن ليست هذه واجبة بأصل الشرع، إنما أوجب هو على نفسه. فالصلوات المتكررة في اليوم والليلة التي تجب على الجميع هي الصلوات الخمس، أي وجوبا عينيا، وإلا هناك وجوب كفائي. مثلا الصلاة على الجنازة تجب وجوبا كفائيا. تجب الخمس على كل مسلم، تجب على المسلم. مر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا رضي الله تعالى عنه أن يأمرهم أولا بالشهادتين، فإنهم أطاعوه أمرهم بالصلاة ثم بقية شعائر الإسلام. فمن شروط صحة الصلاة الإسلام، فلا بد أن يتلفظ بالشهادتين ثم بعد ذلك يصلي. وليس معنى هذا أن الصلاة لا تجب على الكافر، الصلاة عند الحنابلة واجب على الكافر. ومر بنا الكلام على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم مخاطبون أولا بالشهادتين. مكلف، إذا قال الفقهاء مكلف يقصدون به البالغ العاقل، البالغ يخرج الصغير، العاقل يخرج المجنون. ما الدليل على التكليف؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصغير ليس مكلف حتى يبلغ، والمجنون ليس مكلفا حتى يفيق ويزول جنونه. قال: إلا حائضا ونفساء. يقول: الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة حال الحيض والنفاس، ولا يجب عليهما القضاء. وأهل العلم مجمعون على عدم وجوب الصلاة على الحائض والنفساء، وعلى حرمة صلاة الحائض والنفساء، وعلى عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء. مر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة قالت: وما نقصان الدين؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألت معاذة بنت عبد الله العدوي عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج يرون القضاء؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا تصح من مجنون أيضا كما ذكرت قبل قليل، لا تصح من الحائض ولا من النفساء ولا من الكافر، ولا تصح من مجنون. المجنون أنواع: جنون مطلق لا يدرك شيئا أبدا، هذا نوع من أنواع الجنون. النوع الثاني من الجنون ما يسميه الفقهاء المعتوه، والمعتوه عند الفقهاء المخلط في كلامه، يكلمك أحيانا كلام العقلاء وبعد لحظة يكلم كلام المجانين، هذا يسمى عند الفقهاء المعتوه. والعت نوع من أنواع الجنون، وأهل العلم مجمعون على عدم تكليف المعتوه. إذن المخلط غير مكلف أيضا بالإجماع. ثالث، مجنون أحيانا يجن وأحيانا يفيق، يرجع إليه عقله، فإذا رجع عليه عقله في وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي، أما إذا خرج الوقت فلا تجب عليه الصلاة. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المسألة. ولا تصح من مجنون، لأن الصلاة عبادة تحتاج إلى نية وتحتاج إلى طهارة قبل الصلاة، وهذه الطهارة تحتاج إلى نية، والمجنون لا نية له، كبير السن. بعض الناس يصل إلى حد التفنيد، مقصود بالتفنيد الهرم، يصل حد الهرم يعني يهرم الرجل ويكبر سنه أو المرأة، ثم يبدأ لا يدرك كل شيء، أحيانا يصلي أحيانا لا يصلي، أحيانا وهو يصلي يتكلم. ما حكم هذا؟ أيضا هذا ساقط عن التكليف. إذا حصل لحد التفنيد والمقصود حد التثنيد لا يلزم أنه لا يدرك شيئا مطلقا، لا، يكون كالمعتول الذي ذكرته قبل قليل تجده ساعة وساعة، فهذا أيضا يسقط عنه التكليف. لكن إذا قال أريد أن أصلي وأريد أن أتوضأ لا بأس، لا يمنع، لكن لا يصر على أنه لا بد أن تتوضأ، لا بد أن تصلي ويتابع أذن، هذا يترك لأنه سقط عنه التكليف. إذن ما يسميه العامة عندنا المهذري سواء كان من الرجال أو النساء ما حكمه؟ سقط عنه التكليف، فلا تجب عليه العبادات، لا صلاة ولا صيام، وما يتعلق بالصيام أيضا لا يجب عليه حتى الإطعام لأنه غير مكلف كالمجنون، إنما يجب الإطعام إذا كان معه عقله ولا يستطيع الصيام. ولا صغير غير مميز، يقول الصغير لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون غير مميز، والحالة الثانية أن يكون مميزا. لا بد أن نعرف أولا ما هو المميز. المميز عند الحنابلة في المشهور من المذهب أنه من له 7 سنين، هذا هو المميز. أقول ثاني للحنابلة أن من له 6 سنين. أقول ثالث للحنابلة أنه لا يحد بسن، إنما المميز من يعرف الخطاب ويرد الجواب، هذا هو المميز، فلا يضبط بالسن، ولا شك أن هذا أضبط، يعرف الخطاب يعني إذا كلمته يفهم ما تقول ويرد الجواب يجيبك. بعض الصغار قد يفهم الخطاب لكن لا يحسن الرد، قد يدرك لكن لا يحسن يتعامل مع الناس لصغر سنه، هذا هو المميز. إذا كان غير مميز لا تصح صلاته بما تقدم قبل قليل، فهو كالمجنون من جهة النية، فليس له نية فلا تصح صلاته. أما إذا كان مميزا فتصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمره، فلو كانت الصلاة لا تصح لم يأمر بأمره، فلذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المجانين بالصلاة. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناؤه 7 واضربوهم عليها وهم أبناؤه 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء أن يأمر المميز بالصلاة دل على صحة صلاة المميز، قال وعلى وليه أمره بها 7. قال على وليه، إذن يجب على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة. إذن نأتي ما يتعلق بالصلاة، يجب على الولي أن يأمر المميز بالصلاة كان ابن 7 أو أكثر، فالخطاب يتعلق بالولي. الدليل ما ذكرته قبل قليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأولياء قال مروا، الصغير غير مكلف ولا إثم عليه، لكن الخطاب ليس للصبي، الخطاب هو للولي، فيجب على الولي أن يأمره، فإذا أخل الولي بذلك أصبح عاصيا يستحق العقوبة الشرعية سواء كانت دنيوية أو أخروية. ينص الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الولي المفرط يستحق التعزير، يعني التأديب الشرعي. والمقصود بالصغير سواء كان من الذكور أو الإناث، فيجب على الأولياء الآباء والأمهات أن يأمروا الصغار بالصلاة. هذا ما يتعلق بالصلاة لأجل أن يعتاد الصلاة، فإذا سهلت عليه قبل البلوغ غالبا تسهل عليه بعد البلوغ. هذا ما يتعلق بالأمر، وكذلك يؤمر بالصيام ليعتاد الصيام قبل التكليف. أما ما يتعلق بالمحرمات فيجب على الولي أيضا أن يمنعه من المحرمات. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة، قال ما حرم على الرجل وجب أن يمنعه الصغير. كل الأشياء التي محرمة على الرجل يجب عليه أن يمنعها الصغير. الضابط اللي يظهر لي والله أعلم في هذا الباب أن يقال ما حرم تحريما مطلقا على الرجال يجب أن يمنع منه الذكر، وما حرم تحريما مطلقا على المرأة يجب أن تمنع منه الأنثى. ولما أقول حرم تحريما مطلقا لأنه أحيانا تجوز هذه الأشياء، فإذا كانت تجوز في حال فلا تكون محرمة على الذكر ولا على الأنثى. مثلا الغيبة الأصل فيها التحريم تحريما مطلقا، فيجب على الولي أن يمنع الأبناء والبنات من الغيبة والوقوع في أعراض الناس. فإذا وقع الأبناء والبنات في المعلمين والمعلمات واغتابوهم، يجب على الآباء والأمهات أن يمنعوهم، لأن هذا منكر ومعصية محرمة مطلقا على الرجال والنساء. المرأة يجوز أحيانا أن تلبس ملابس قصيرة حينما تكون عند زوجها، لا نقول يحرم على البنت الصغيرة أن تلبس الثوب القصير. لماذا؟ لأن هذا التحريم ليس تحريما مطلقا. ما دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله. أما فعله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما أخذ الحسن رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة قال له صلى الله عليه وسلم كف كف، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ قال لا تحل لنا، لكل آل البيت، حتى الحسن هذا الصغير الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم قال محرمة. في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. إسناده صحيح. قال على ذكور، قوله على الذكور يدخل فيه الصغير والمكلف، فهذه القاعدة العامة فيما يتعلق بالاحتساب على الصغار أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، أي وضربه على ترك الصلاة لعشر، لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ويكون الضرب ضرب تأديب، فالمقصود به هو التأديب لا الضرر، فيحرم ضرب الصغير بل يحرم ضرب كل الأدميين حتى في باب العقوبات الشرعية الضرب الذي يؤذي ويضر، إنما هو المقصود به الأدب فقط. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. يقول ويحرم تأخيرها، يحرم تأخير الصلاة، وسيمر بنا إن شاء الله مواقيت الصلاة في شروط الصلاة. تأخيرها إلى وقت الضرورة، الحنابلة في المشهور من المذهب في صلاة العصر من مصير ظل الرجل مثليه إلى غروب الشمس، هذا وقت ضرورة عندهم. وفي العشاء من ثلث الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة. يقول يحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، فيحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى بعد ثلث الليل، يحرم عليه أن يؤخر الصلاة إلى بعد مصير ظل الرجل مثليه. لكن الصحيح أن هذا ليس وقت ضرورة، جائز كما يسمر بنا إن شاء الله، إنما هو في العصر إلى الاصفرار. حديث عبد الله بن عمرو وقت العصر ما لم تصفر الشمس، سمر بنا في حديث أبي موسى وحديث أبي بريدة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر في اليوم الثاني حتى يقول القائل قد احمرت الشمس، واحمرارها قبل الغروب بحوالي ثلث ساعة ونحو من ذلك. ويقول أيضا يحرم تأخيرها إلى بعد ثلث الليل، وسيمر بنا أن صلاة العشاء ينتهي الوقت إلى نصف الليل، فإذا كان الصحيح أن وقت العشاء إلى نصف الليل فأيضا لا كراهة في تأخيرها إلى نصف الليل، بل هو أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسائل، لكن الشيخ رحمه تعالى ذكر هذه المسألة أذكر الراجع وأعيده مرة ثانية إن شاء الله في شروط الصلاة قريبا. إذن ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، نعم يحرم تأخيرها إلى احمرار الشمس في صلاة العصر. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يؤخر الصلاة إلى إحمرارها أن هذا الفعل أعمال المنافقين ويحرم التشبه بالمنافقين، فهذا خرج مخرج الذم الشرعي فيكون محرما. أيضا يحرم تأخير الصلاة حتى يقضي بعضها بعد خروج الوقت. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن هو أدرك الصلاة لكنه إذا أخرها حتى صلى بعض الصلاة خارج الوقت يكون هذا الفعل معصية، وأن يكون قد أدى الصلاة في وقتها. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا استثناء ممن له الجمع بنيته، يقول من له جمع يجوز له أن يؤخرها. قال بنيته أي بنية الجمع، بمعنى أنه ينوي الجمع، فإذا كان ناوي الجمع فإذا أخر الصلاة لا سيما الصلاة الأولى لم يكن آثما. ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، يقول شخص مشتغل بشرط لها أي بشرط من شروط الصلاة، مثلا يبحث عن الماء، يبحث عن ثوب يواري عورته، يبحث عن شخص يدله على القبلة، هذه كلها من شروط الصلاة. يقول شخص مشتغل بشرط من شروط الصلاة لها يحصل قريبا، يعلم أنه سوف يصلي في الوقت، إذا كان يعلم أنه يصلي في الوقت لا بأس أن يؤخر حتى إلى وقت الاضطرار عندهم. أما إذا كان يعلم أنه لا يحصل قريبا وسيخرج الوقت يجب عليه أن يصلي الصلاة على قدر وسعه يجتهد، إذا كان غير واجدا للماء كما مر بنا يتيمم، ومر بنا الخلاف هل يقد يصلي في أول وقت أو لا يصلي في أول وقت، وعرفنا صحيح أنه يصلي في أول الوقت، لكن إذا كان يجتهد في القبلة أو يبحث عن ثوب يواري سوءته يقال إذا كنت تعلم أنه سيخرج الوقت يجب عليك أن تقدم الوقت، فالوقت آكد شروط الصلاة. ما الدليل على الوقت آكد شروط الصلاة؟ ربنا عز وجل شرع الصلاة حال الخوف حتى في حال المسايفة، مع أن الشخص قد يفرغ من القتال ثم يستطيع أن يصلي الصلاة على هيئتها ولم يرخص في ذلك، فدل ذلك على أن الوقت آكد شروط الصلاة. وجاحدها كافر، جاحدها أي جاحد الصلاة، والأمر لا يتعلق بجاحد الصلاة فقط، كل من جحد أمرا معروفا من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر، سواء كان من الواجبات كالصلاة والصيام والحج والزكاة أو من المندوبات كصلاة النفل كصيام النفل في الجملة أيضا، أو من المحرمات كجحد حرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر أو حرمة السرقة، هذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن. يستثنى من ذلك إذا كان حديث عهد بإسلام ولا يعرف شرائع الإسلام فهنا يعذر بجهله، أو مثلا نفترض أنه هو من عداد المسلمين لكن نشأ في بادية بعيدة عن العلم لا يعلم شيئا، كما يكون مثلا في بعض مجاهيل الغابات ونحو ذلك قد ينتسبون للإسلام لكنهم لا يعلمون شيئا، هؤلاء يعذرون إذا جحدوا شيئا معلوما من دون الإسلام بالضرورة لأجل الجهل. لكن الكلام عامة الناس ممن نشأوا في أوساط المسلمين، من جحد منهم شيئا معروفا من دين الإسلام بالضرورة كافر، ما وجه كفره؟ لأنه مكذب بالقرآن. في الأصل ذكر الشيخ كفر تارك الصلاة، وذكر المشهور من المذهب أن من ترك صلاة واحدة فقد كفر. إذن المشهور من مذهب الحنابلة كفر تارك الصلاة، من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها واستتيب فأصر على ترك الصلاة. ما الدليل على كفر تارك الصلاة؟ الوارد من القرآن ليس فيه دلالة صريحة، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، الاستدلال بالآية من باب دلالة المفهوم، عرفنا أن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، إن تابوا وأقاموا الصلاة فإخواننا في الدين، إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين فيكفرون، هذا مفهوم الآية، لكن دلالة المفهوم كما مر بنا هي دلالة ضعيفة. لكن حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حدا بين الإسلام وبين الكفر والشرك. أيضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أيضا القول بكفر تارك الصلاة هو أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يعلم عنهم خلاف في هذه المسألة، ومما يدل على ذلك في الجملة على أجماعهم قول شقيق بن عبد الله العقيلي ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولا ترى عند ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على كفر تارك الصلاة. كما قلت لكم المشهور من المذهب والذي مشى عليه صاحب الأصل كافي المبتدي يستدلون بحديث بريدة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قالوا لا يحبط الأعمال إلا الكفر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فقالوا هذا دليل على أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها وليس في نيته القضاء أنه يكفر. لكن والله أعلم أن حبوط العمل أحيانا يأتي بسبب الكفر وأحيانا يأتي بسبب المعصية، تبطل الصدقة بالمن هذا ليس كفر إنما هي معصية، فيبطل أجر الصدقة حينما يمن بصدقته. فإذا قلنا أن ترك الصلاة كفر متى نحكم بكفره؟ ذكرت أن المشهور من المذهب أنه إذا ترك صلاة واحدة، الرواية الثانية عند الحنابلة إذا ترك صلاتين، الرواية الثالثة عند الحنابلة إذا ترك ثلاث صلوات، كلها رواية عند الحنابلة. والقول الذي يترجح في المسألة والله أعلم أنه لا يحكم بكفره إلا إذا تركها تركا مطلقا، بمعنى أنه لا يصلي مطلقا، أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة في حديث بريدة العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، قد تركها قال ترك الصلاة. والذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا لو سئل فلان هل يصلي، هل يقال لا لا يصلي، هل يقال تارك الصلاة، أو يقال بقيد يترك الصلاة أحيانا، يقال يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فليظهر لي والله أعلم أننا لا نحكم عليه بالكفر لتركه الصلاة إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا بحيث لا يصلي مطلقا، أو يصلي في النادر كمن يصلي مثلا بالشهر أو بالسنة يوم، هذا لا شك أنه تارك الصلاة. وهذا كما قلت لكم من جهة الأدلة ظاهر، لكن حينما نأتي الحقيقة للتطبيق العملي نقع في حرج. فلذلك بعض من يرون هذا القول تجدهم أحيانا يتقفون في مسألة تكفير بعد تارك الصلاة، هل نقول تركها تركا مطلقا أو لم يتركها تركا مطلقا. فمثلا بعض من ينتسب للإسلام تجده يصلي الجمعة فقط ويترك بقية الصلوات، هل يقال هذا مسلم أو يقال أنه تارك للصلاة تركا مطلقا؟ بعض الناس قد يصلي فقط في رمضان ويترك بقية الشهر، فهنا يأتي الإشكال حين التطبيق العملي. وإلا من جهة النظر هذا لا شك أنه أولى وأظهر والله أعلم أن الترك هو الترك المطلق، فمن ترك تركا مطلقا فهو كافر والله أعلم. فصل الآذان. الآذان في كلام العرب هو الإعلام، وآذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، فالمقصود به الإعلام. أما في كلام الفقهاء يقصدون بالآذان هو النداء للصلاة بألفاظ مخصوصة، وبعضهم يقول الإعلام بدخول وقت الصلاة، لكن حينما قال الإعلام بدخول وقت الصلاة يأتي إشكال في الأذان الأول لصلاة الصبح، والأذان الأول لصلاة الجمعة، والأذان للصلاة المقضية إذا خرج وقتها، ليس إعلام بدخول وقت الصلاة، قال الإعلام للصلاة يكون أجمع. الأذان والإقامة فرضا كفاية، أصلها الأذان والإقامة فرضان، عندنا أذان وإقامة مثنى، فرضان بالنون خبر للمبتدأ، لكننا حذفنا النون لأجل الإضافة، ففرض مضاف وكفاية مضاف إليه. ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ كيف نفرق بينهما؟ فرض الكفاية ينظر إلى العمل دون العامل، أما فرض العين فينظر إلى العمل والعامل. مثلا تغسيل الميت، ننظر إلى أن هذا الميت غسل بقطع النظر من غسله، أما اغتسال الجنب فينظر إلى الغسل وكون الجنب هو الذي يغتسل، هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. الصلوات الخمس، ننظر إلى كون الصلوات وقعت وكون كل شخص مكلف أوقع هذه الصلاة، لكن صلاة الكسوف على قول بأنها من فروض الكفاية، وهذا الذي ترجح لي. ننظر إلى أن الناس حينما رأوا الكسوف صلوا، ولا يلزم أن ننظر إلى كل شخص صلى، المهم أن الصلاة تقام، وهكذا كل الواجبات الشرعية من فروض الكفاية، هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. على الرجال يخرج النساء ويخرج غير المكلفين، الأحرار يخرج الأرقاء، فالأرقاء عندهم لا يجب عليهم شيء من فروض الكفايات، بل يسقط الفقهاء ومنهم الحنابلة عنهم بعض الواجبات، مثلا صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يرون لا تجب عليهم الجمعة، ولأنه مشغول بحوائج سيده. المقيمين يخرج المسافرين. والقول الثاني في المسألة أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الجماعة في السفر والحضر. ما الدليل على أنهما فرض كفاية في السفر والحضر؟ حديث مالك بن حوير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وحينما قال فليؤذن لكم أحدكم، هذا يدخل فيه حينما كانوا راجعين إلى أهلهم، هذا سفر، وحينما يصل إلى أهلهم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الصبح، فإذا سمع أذانا، فإذا كانت الأنفس والأموال تعصم بالأذان ويفرق بين البلد، كونه بلد إسلام وبلد كفر بالأذان، هذا مما يدل على وجوب الأذان وكذلك وجوب الإقامة. حتى حينما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في حديث أبي قتادة، قال فأمر بلال فأذن، ثم صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم، والحديث في مسلم وفيه قصة، لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان في الصلاة المقضية التي خرج وقتها، وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان في السفر والحضر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بذلك، فدل ذلك على وجوب الأذان للصلوات الخمس. أما الجمعة فلقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال إذا نودي للصلاة، فيجب إجابة الدعوة بالنداء. فإذا كان سماع النداء يوجب إجابة الدعوة فيكون النداء واجبا، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. فلا يتم الواجب اللي هو الحضور إلى المسجد وسماع الخطبة والصلاة إلا بسماع النداء فيكون واجبا، ولا يصح إلا مرتبا. يقول لا يصح الأذان إلا مرتبا، فيبدأ بألفاظ الأذان المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التكبير، ثم يأتي بالشهادتين، ثم يأتي بالحيالتين، ثم بالتكبير، ثم بالتهليل. هذا معنى مرتب. فلو أتى بهذه الألفاظ كلها، مثلا أتى بخمسة عشرة جملة على أذان بلال لكنها غير مرتبة لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الأذان هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأذان الشرعي هو ما بلغنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يخل به صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنه، فدل على وجوب الترتيب في الأذان. قال متواليا، أي لا يفصل بينه بفاصل، والمقصود لا يفصل بفاصل طويل. أما الفاصل اليسير عرفا فلا يخل في الموالاة ويصح الأذان، يؤذن المؤذن في أثناء الأذان، سمع أحدا أو ناداه أحد أو سأله أحد يجيبه، لكن لا يفصل فاصلا طويلا. هذا هو الدليل. ما الدليل على اشتراط الموالاة في الأذان عند الحنابلة؟ يقولون فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقل عنه صلى الله عليه وسلم في الأذان الموالاة، تجب الموالاة. وبعض العلم يرى أن الموالاة هي من السنن وليست من الواجبات. يقول إذا كانت الخطبة وهي آكد من الأذان لا يشترط فيها الموالاة، فالأذان من باب أولى. في صحيح مسلم في قصة الرجل اللي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل غريب يسأل عن دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فعلم هذا الرجل، ثم رجع مرة ثانية إلى الخطبة. وظهر الحديث أنه فصل فاصلا طويلا. منويا اشترط في الأذان النية لأنه عبادة، فيدخل في عموم حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، إنما الأعمال بالنيات. وحينما قالوا منويا، أحيانا الشخص قد يؤذن أو يقيم وهو مخطئ، على هذا لا يبني على ما مضى. مثلا أذن من باب الخطأ وكان الموطن موطن إقامة وليس موطن أذان، حينما أذن لم ينوي الإقامة نوى الأذان، فعلى هذا يستأنف. أو لو كانت المسألة بالعكس، أقام ثم تذكر أنه لم يؤذن فقال قلت الله أكبر الله أكبر، إذن آتي بتكبيرتين وأكمل الأذان، يقال له يشترط فيه النية. أو لو أذن من باب التعليم وكان وقت صلاة أيضا لا يزيد ذلك، فلا بد من النية. قال منويا من ذكر، أي الأذان يجب أن يكون من الذكر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم فيما أعلم. ذكر ابن هبيرة أنه إجماع، لكن إجماع ابن هبيرة رحمه تعالى على الأئمة الأربعة. من ذكر فلا يجزي من أنثى، والمقصود فلا يجزي من أنثى إذا أذنت الأنثى للرجال لا يجزي. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، لا يصح، لكن الأذان مختص بالجماعات، وجماعات مشروع على الرجال دون النساء، فلا يجب على النساء لا أذان ولا إقامة إذا صلينا جماعة. قال من ذكر مميز، مر بنا قبل قليل تعريف التمييز. يقول مميز عندنا غير مميز، فلا يصح أذانه ولا إقامته، لأجل النية كما مر بنا قبل قليل. عندنا مميز يصح، لماذا يصح؟ قالوا لأنه من باب الذكر، وكما أن صلاة المميز تصح أيضا أذانه يصح. وظاهر كلام الشيخ حتى آذان المميز يسقط به فرض الكفاية، فإذا أذن المميز الأمر لا يخلو من حالين: أن يكون هذا الآذان في الجملة مستحبا وليس واجبا، كحال مساجدنا، تجد عشرات المساجد تؤذن، فيؤذن مميز مثلا صبي له 10 سنين، هنا يصح أذانه ولا إشكال فيه، لأن أذانه هو حقيقة سنة وليس فرضا كفائيا، ففرض الكفاية قام به غيره. الآن نسمع أحدا يؤذن ويقيم، أليس كذلك؟ إذن لو لم يؤذن في مسجدنا ويقام، الأصل لما قل الأصل أنه يكون باب الاستحباب، هذا الأصل، لكن كل شخص يتلزم، هذه مسألة أخرى، لكن الكلام في الجملة. الحالة الثانية إذا كان لا يؤذن إلا المميز، تكون قرية ليس فيها إلا مسجد واحد والمؤذن مميز ليس مكلفا، فهل يسقط فرض الكفاية بأذانه ولا يكونون آثمين أو لا؟ عبارة الشيخ تدل على ذلك، لأن الشيخ لم يفرق، قال يكون من ذكر مميز، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه إذا كان يسقط به فرض الكفاية فلا يصح آذان المميز قولا واحدا في المذهب، إنما يصح آذان المميز في حال كون الأذان المميز من باب السنة مستحبا وليس فرضا كفائيا. أما إذا كان لوحده فيرى الشيخ رحمه الله تعالى أن أذانه لا يصح في مذهب الحنابلة قولا واحدا. ونأخذ من قوله مميز، يؤخذ منه يجوز اتخاذ غير المكلف، وهذا أحد الأقوال في المسألة. بعض العلماء يصح أذان المميز مطلقا، يقول الآذان يحتاج إلى معرفة وقت، والمميز قد يدرك هذه الأشياء. والقول الثالث المسألة، وهذا اللي ترجح لي والله أعلم، إذا كان مع المميز من يضبط له الوقت جاز أذانه، وإن كان ليس معه أحد فلا يصح. مما يستدل به لذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا أعمى، والأعمى لا يعرف المواقيت من خلال النظر إلى زوال الشمس إلى طلوع الفجر، لكن معه من يعينه، وفي قصة ابن مكتوم: وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فكذلك المميز إذا كان عنده من يقول له دخل وقت الظهر طلع الفجر لا بأس، أما إذا كان لوحده فلا يصح أن يتخذ المؤذن مميزا، فلا بد أن يكون مكلفا عارفا بالوقت. قال عدل، العدالة هي عدم الوقوع في الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذه العدالة عنده. ولو قلنا بذلك لا يصح أذان السواد الأعظم من المسلمين سواء كانوا مؤذنين أو غير مؤذنين كحالنا، فالتقصير وارد من الجميع. ما الدليل على الشرط العدالة؟ يقولون الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يأمرنا نقبل خبر الفاسق مطلقا، وهذا خبر ديني فلا بد أن يكون عدلا. أيضا هم يتكلمون عن السابق، يقول المؤذن يطلع ويطلع على عورات المسلمين، فإذا كان فاسقا لا يؤمن أن يطلع على عورات المسلمين، لكن هذه العلة في زماننا غير موجودة. والرواية الثانية عند الحنابلة يجوز أذان الفاسق، والظل أعلم في خلاصة في مثل هذا الزمان يقال يجوز أذان الفاسق، لا سيما أن علة الاطلاع في زماننا غير واردة، هذا الأصل، فالناس في زماننا يؤذنون عبر مكبرات الصوت. قال ولو ظاهرة، يعني ولو كانت العدالة في الظاهر، شخص ظاهر العدالة لكن لا نعرف حقيقة هذا الشخص. فالأصل هو أن يتعامل مع المسلمين في الظاهر وتوكل سرائرهم إلى الخالق تبارك وتعالى. فإذا قلنا لا تشترط العدالة حتى لو كان عنده ما عنده من التقصير أيضا، ومما يدل على ذلك الأذان ليس آكد من الإمامة، والصحيح في الإمامة أن من صحت صلاته صحت إمامته، فكذلك إذا كانت تصح صلاته وإن كان فاسقا فكذلك يصح أذانه وإن كان فاسقا، والله أعلم.